بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد رات حاضر خمسة أيام ثم طهرت بالجفاف، ولكن كان عندها قدرة وصفرة يومين، ثم خرجت القصة البيضاء بعد تلك القدرة والصفرة. فالأيام القدرة من أيام الحيض وما صحة الصومة في تلك اليومين، علما أن عادتها غير منضبطة التي ليس لها عادة منضبطة، نعم تعمل بالجفاف، متى قطع الدم اغتسلت وصلت. فهذين اليومين، فهذان يومان تنتظر بعد خمسة أيام وقتا تطمئن فيه بعدم وجوع الدم، ثم تغتسل وتصلي، والقدرة والصفرة تكون هنا بعد الطهر لا يضرها. القدرة والصفرة ليس لها وقت معين، قد تأتي أوقات يسيرة نصف يوم أو ساعات ثم يخرج القصة البيضاء، قد تأتي ليلة كاملة صفرة وقدرة ثم تخرج القصة بالصباح، فليس لها حد محدود، لكن مع طول المدة ينبغي العمل بالجفاف وترك العمل على القصة البيضاء. مثلا تبقى يومين ثلاث ثم تأتي بعد ذلك القصة البيضاء، يعني معنى أنها الآن ما يخرج دماء، صفرة وقدرة فقط، فالظاهر أنها لا تعتبره من الحيض ويكون بعد انقطاع الدم. بقي إذا كانت امرأة لها عادة معلومة خمس ستة أيام مثلا، يأتيها الدم خلال الستة في كل مرة، وهذه المرة انقطع في اليوم الرابع، هل تستعجل أن تنتظر إلى أن توفي السادس؟ الظاهر أنها في المرة الأولى تنتظر خشية رجوع الدماء لأنه خالف عادتها المعلومة، لكن بعد أن تعلم من نفسها أن رجعت إلى هذا الحال فيكفي الجفاف، تتأكد من جفاف الدم ثم تغتسل وإن كان هناك صفرة وقدرة. يقول القدرة الصفرة ناقض الوضوء بعد الطهر؟ نعم يلزم منها الوضوء. يقول هل هي نجسة؟ يخشى أن تكون مصحوبة بشيء يسير من الدماء، لكن النجاسة هي لدماء الحيض فقط، استقذرة ينبغي الطهارة منها، وأما الجزم بنجاستها فما هناك دليل على ذلك. يقول هل المستحاضة التي يكون عندها نزول الدم باستمرار، وهل يتوقف ذلك؟ يعني ما معنى قولك باستمرار؟ يعني دائما وهو في نزول هذا ما يتوقع، لكن يتقطع، معناه أنه يستمر معها بمر الأيام والأشهر، قد يتقطع معه، يسمى في هذه الأيام يسمونه مستشفيات نزيف، يسمونه نزيفا، وهناك علاجات لها تتعالج لها النساء. بعض الأخوة قد يستشكل بعض المسائل، يعني يقول فيها مشقة، مثلا مسألة التي لا تميز استحاضه ولا تميز وليس لها عادة، نسيت عادتها أو ليس لها عادة، قلنا لها أنها تصلي ولا تترك الصلاة، ومع ذلك قلنا أيضا تغتسل وتجمع جمعا صوريا بتأخير الظهر تهجير العصر. هذه يا أخوة مسألة نادرة لا تكاد توجد، لكن نحن أخذنا الحكم فيها، وإلا إلى يومنا هذا ما سئلنا مسألة عن هذا، يعني من فترة كبيرة إلى الآن ولا، وأيضا الشيخ يحيى ما قد سمعنا إلى اليوم يسأل عنها، ولا الشيخ مقبل قبله. هي مسألة نادرة لكن نعرف الحكم فيها لو حصلت، ربما ما قد حصلت، لأن غالبا سيميزنا دماء الحيض تتميز لها، إن لم يكن لها عادة يكون لها تمييز تميز أن هذا دم حيض. وأيضا لو فرض عدم ذلك فالآن علاجات يعني يتعالج للنساء ما تستمر، لكن ذلك الحكم الذي أخذنا إذا وقعت المسألة سيعرف فيها الحكم، فما في إشكال إن شاء الله. يقول أحد يمكن خروج القصة البيضاء في أيام الحيض، تقدم معنا على بعض النساء ما تنضبط مع القصة البيضاء، قد تخرج أيام الحيض تخرج ويأتي دماء بعدها مرة أخرى، فليست منضبطة عند جميع النساء، لكن غالب النساء أن الحيض إذا خرج في آخر القصة البيضاء ما يعود بعدها الغالب. يقول انقطع الحيض في أيام الحيض ولم ينزل ولم تنزل الصفرة الكدرة، هل تعتبر طاهرة أم تنتظر حتى تكمل أيام عادتها؟ لا، انقطع الدم ومر عليها يوم كامل بدون ماذا نزول الدماء تعتبر بالجفاء، ليس واجب عليها انتظار خروج القصة البيضاء. يقول ما حال زيادة بعض الطهر التي عند أبي داود سنده صحيح؟ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة بن سيرين عن معطية. حماد بن سلمة عن قتادة هذا ماذا يصلح، بعضهم يقول أنه ماذا حماد بن سلمة ليس بالقوي في قتادة، لكن ليس مقصودهم الطبيعي، مقصودهم أنه ليس بذلك القوة كروايته في غير ما في ثابت وغيره كما في شرح العلل بن رجب، مقصودنا في كمال القوة، لكن عندنا روى قتوبة تابعه سعيد بن أبي عروبة عند الطبراني. الأخ يقولها قد تكون شاذة، الوجه آخر في الصحيح من طريق محمد بن سيرين بن معطية، وفي وهذه طريق أخرى من طريق حفصة بن سيرين عن المعطي. يقول الشيخ ابن تيمين في مسألة الكدرة والصفرة رجح مذهب ابن حزم أنها لا تعد حيضا مطلقا لا قبل الطهر ولا بعده، هذا قول الجمهور، أما ابن حزم ما يراها مطلقا، أما الجمهور لا يرونها في غير أيام الحيض لا قبل الطهر ولا بعده، لا قبل الطهر ولا بعده، قبل الطهر في أيام الدماء ما زالت من الحيض، حتى الشيخ العثيمين يرى هذا. يعني لعله يريد قبل الحيض وبعده، قبله نعم ليس منه. يقول هل يجب على المستحاضة الوضوء إذا نزل منها الدم إذا كان قبل الصلاة وعند دخول الوقت؟ تقدم أن تتوضأ لكل صلاة ثم تصلي حتى تحدث حدثا معتادا على الصحيح، والأفضل أن تتوضأ لكل صلاة وهو الذي عليه الفتوى. قال فائدة، ذكر الحافظ في الفتح الجزء الأول 515 من طبعة مكتبة الصفا أن لا تستحيض ماء في عهد عليه الصلاة والسلام عشر بنات يحشن الثلاث، زينب أم المؤمنين حمنة أم حبيبة. أما زينب فينظر ما أتى في الأحاديث الصحيحة، لعله حصل وهم في بعض الروايات تظن أن زينب وإنما هي حمنة. الرابعة أم سلمة، خامسة زينب بنت أم سلمة، السادسة أسماء بنت حميس، السابعة فاطمة بنت أبي حبيش، الثامنة سهلة بنت سهيل، التاسعة أسماء بنت مرثد، العاشرة بادية بنت غيلان. لعل هذا الذي ورد سواء صح أم لم يصح، الذي ورد بدون ماذا تحري الصحة. عندنا تنبيه من قبل أيام وننسى أن نأتي به، وهو ما تقدم معنا في رواية مطر الوراق عن قتادة وإن لم ينزل في حديث الغسل في باب الغسل أوائل الكتاب. ما وجدت ما صحيح الصفحة؟ من وجد الصفحة؟ 292 في الحاشية قلنا، أو رواية مسلم وإن لم ينزل، قلنا من طريق مطر الوراق عن قتادة، مطر فيه ضعف والمعنى قلنا يقتضيها، ثم وجدنا مطرا قد توبع يعني من قبل أيام، وأنا أنسى أن أذكر ذلك. مطر الوراق تابعه عند أحمد والبيهقي، همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار، تابعه همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار بلفظ أنزل أم لم ينزل، أنزل أم لم ينزل. انظر مسند أحمد رقم الحديث 8574، مسند أحمد 8574، سنن البيهقي الأول 163، سنن البيهقي الأول 163. وكذلك تابعه كذلك سعيد بن أبي عروبة عند البيهقي في المصدر المذكور. إذن تابعه ثلاثة بلفظ بنحوه أنزل أم لم ينزل، لفظ مطر الوراق وإن لم ينزل، ولفظ همام وأبان العطار وابن أبي عروبة أنزل أم لم ينزل، نفس المعنى. كذلك فائدة أخرى ننسى أيضا ذكرها من قبل أيام، وهي الحديث الذي أو الأثر الذي جاءنا عن أبي قتادة الأنصاري أنه سأل ولده بعد أن اغتسل يوم الجمعة للجنابة أم للجمعة، قال اغتسلت للجنابة، قال أعد غسلا آخر للجمعة. تقدم معنا أنه أخرجه ابن أبي شيبة، تدرون بأي صفحة من أي تكتب الفائدة؟ 308 صفحة 308، لعلها عندك لأنها فائدة يعني كتبت في هذا الموضع، لعل بعضهم كتب هذه صفحة أخرى. صنف ابن أبي شيبة تقدم معنا الجزء الثاني صفحة 100، قلنا من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أمه عن أبيها أن بعض ولد أبي قتادة كذب، أمه وأبوها مجهولان. ثم وجدنا سندا أحسن حالا منه لكنه أيضا ضعيف، أخرجه البيهقي 130، أخشى أن يكون صحف عليه 8، كتبت هنا 8 لكن أنا في شك منها على 2. طيب ابن حبان رقم 1222، البيهقي مكتوب هنا 8 أظنه في الأول أو الثاني، يعني تأكدوا من هذه الأرقام وإذا ذكرت ستأكدنا. ابن حبان 1222، وفيه أنه أمره أيضا قال على الجنابة أم أو لماذا اغتسلت، قال من الجنابة، قال أعد غسلا آخر للجمعة. هذه الطريق فيها مسلم بن هارون العجلي مسلم ابن هارون العجلين. اعتمد عليه العلامة الألباني وصحها الأثر كما في الصحيحة. نقل عن أبي حاتم أنه قال فيه لين، وعن الحاكم أنه قال فيه ثقة. ولو لم يرد إلا هذا لكان تلين أبي حاتم مقدم على توثيق الحاكم مع تسامح، ولكن إضافة إلى تليين أبي حاتم ضعف الدارقطني في العلة عند الحديث 1035 من العلة، ضعف هذا الرجل في العلة تحت حديث تحت سؤال 1035. فعلى هذا الطريق ضعيفة، والطريقة الثانية ما تصلح التقوية لكونها من طريق مجهول عن مجهول. لا يزال الضعف فيها. قبل الشروع في الدرس البيت الذي ذكره أحد الأخوة في الحيض، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعنا في ضمن بيت فكل ممن لهن يعي إلى آخره، نرجعه حاشية الروضة المربع في باب الحيض، حاشية الروضة المربع من كتب الحنابلة موجود في المكتبة، حاشية الروضة المربع في باب الحيض. وبعضهم جمع في بيت آخر، في بيتين آخرين، نقرأ عليكم البيتين الآخرين. قال: ثمانية من جنسها الحيض يثبت، ثمانية من جنسها الحيض يثبت، ولكن في غير النساء لا يوقت. مثله توقيت معين تريد أن تكتبونه. ثمانية من جنسها الحيض يثبت، ولكن في غير النساء لا يوقت، ولكن في غير النساء لا يوقت. نساء وخفاش وضبع وأرنب، كذا ناقة وزغ وحجر وكلبة، نساء وخفاش وضبع وأرنب، كذا ناقة وزغ وحجر وكلبة وكلبة. البيت الأول لا يوقت، وهذه وكلبة. الحجر أنثى الفرس. على كل أربع مجمع عليها أو اتفقوا عليها، وهي المرأة والضبع والأرنب والناقة. ما أدري الرابع الناقة أو الخفاش. إذن الخفاش والناقة ظهر فيها. إذن الصدر الأول هو المجمع عليه: نساء وخفاش وضبع وأرنب، هذه أجمعوا عليها متفق عليها. الأربعة الباقية مختلف فيها.
ما ذكر خفاش أيها
هذا كلهم قد نقل في الاتفاق، الله أعلم هذا صح منه. على كل هذان بيتان مذكوران في حاشية البجيرمي، حاشية البجيرمي كتاب من كتب الشافعية، حاشية البجيرمي، وكذلك حاشية القيلوبي على منهاج الطالبين، حاشية البجيرمي وحاشية القيلوبي على منهاج الطالبين، كلاهما من كتب الشافعية. والبيت الذي تقدم معنا أيضا حيض، أسماء الحيض العشرة، كذلك نفس المرجعين، حاشية القيلوبي وحاشية البجيري. البيت المتقدم حيض النفاس دراسة. نعم باب الحيض، باب الحيض تفتح أوائل باب الحيض، يعني النسخ تختلف. على كل أن يظهر أن يعني الحيض قد يحصل من غير هذه الحيوانات، لكن لعلهم لما رأوا هذه يظهر الحيض فيها أو رأوا الدماء تخرج منها فحكموا لها بذلك. وقد يحصل من غيرها من الحيوانات التي هي ثدية. هذا نجس الله أعلم، واحد ظاهر كثير الدماء. طيب بالنسبة للصفرة والكدرة، بالأمس سأل أحد الأخوة عن الفرق بين قول الجمهور وقول أبي ثور وابن المنذر بينهما. أبي نعم أبي يوسف ذهب، أبي يوسف وأبي ثور، لأنه لا يكون حيضا إلا أن يتقدم ودم واستحسن ابن المنذر. يعني مذهب الجمهور أنه في أيام الحيض يكون حيضا حتى وإن لم يتقدمه دم، بشرط أن يوافق العادة، وافق العادة المعتادة. مثلا من عادتها أن يأتي في اليوم الثاني من الشهر، فجاء هذه المرة في اليوم الثاني نزل الصفرة وكدرة لم ينزل الدم، فعند الجمهور يعدونهم من الحيض، وعند أبي يوسف وأبي ثور لا يعد من الحيض حتى ينزل الدم. فالجمهور أخذوا بأنها بأنها نزلت الصفرة والكدرة في زمن العادة المعلومة عند المعتاد لها في كل شهر. والعمل في مثل هذه الصورة لو أنها جاء في يوم العادة أنها تنقطع كما قال الجمهور، لكن لو استمر بها فترة كبيرة لا تعتبرها في الشهر المقبل، لأنها في هذه الفترة جاء اليوم الثاني ونزل الصفرة الكدرة، هذا يدل على أن الحيض مقبل. لكن لو علمت من حالها أنها ستتأخر، كان يقول أتاها الشهر الأول وتأخرت يوما أو يومين، فلا تعتبر بها حتى ينزل الدم. وأما إذا كان فقط نزل الصفرة في الفجر والدم يأتي في الصباح، الجمهور يعدونه من الحيض. على كلنا الأحوط أنها لا تترك والله أعلم. قول أبي يوسف وأبي ثور بن المنذر كأنه أقرب، يعني لا تترك حتى تردف الله أعلم. إذا سبقت الصفرة والكدرة فلا تترك أحوط، ونعم وأبرأ للذمة، لأن ما قد رأت الدم ويخشى أن يتأخر، يخشى أيضا أن يتأخر، فالعمل على قول أبي يوسف وأبي ثور بن المنذر في هذه الصورة. وأيضا الحافظ بن رجب ذكر هذا أيضا في الفتح، ذكر أن الجمهور مقصودهم في أيام العادة المعتادة، يعني ما اشترطوا أن يسبقه دم. يراجع عند الحديث صفحة 326، عند الحديث رقم 326، 326. وقال في شرح هذا الحديث: وإن انقطع الدم عند تمام العادة، وإن انقطع الدم عند تمام العادة ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض، يعني في مدة الحيض يعني مدة متوقعة، يعني عندهم مدة إلى 15 يوما بعده لا يعتبر مدة للحيض. قال: في الصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضا وإن تكرر، لأنه صفرة وكدرة وليس دم. وقد قال أكثر السلف إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الوصف أو بعد الطهر فإنها تصلي. ومما روي ذلك عنه عائشة وسعيد بن سيب وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي ومحمد بن حنفية وغيرهم. وحديث معطية يدل على ذلك: وحال أن ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض، يعني إذا رأت الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض، يعني بعد 15 يوم أو بعد 17 يوم، فهذا يقول لا إشكال في أنه ليس من الحيض. تقدم معنا على أنها إذا استمرت بها الصفرة والكدرة ماذا؟ يومين ثلاثة أيام ثم ترى القصة البيضاء، هل تنتظر إلى القصة أم تعتبر الجفاف في هذه الصورة؟ نعم، ذكرنا لكم أنها تعتبر الجفاف، ثم رأينا وهنا نقل هذا القول عن مالك عند في نقله ابن رجب عن مالك هذا القول في باب، نعم في شرحه لباب إقبال الحيض وإدبار من صحيح البخاري فتح الباري، الباب رقم 19 باب إقبال المحيض وإدبار، الباب رقم 19. قال: وفي تهذيب المدونة تغتسل إذا رأت القصة البيضاء. قال: فإن كانت ممن لا تراها فحتى ترى الجفوف، الجفوف. قال ابن قاسم: والجفوف، نعم والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. قال أبو عبيد: الترية الشيء الخفي الخفي اليسير وهو أقل من الصفرة والكدرة. طيب ننظر كلامه في، نعم قبل ما قرأنا. قال ابن عبد الله: اختلف أصحاب مالك عنه في علامة الطهر ففي المدونة. قال مالك: إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. قال: وبه قال عيسى بن دينار: قال القصة البيضاء أبلغ في براءة الرحم من الجفوف. وفي المجموعة من كتب المالكية قال مالك: إذا رأت الجفوف وهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها، يعني تتأخر عنها القصة البيضاء فتعتمد حينئذ على الجفوف. قال مالك: إذا رأت الجفوف وهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها، هذا هو اللفظ الذي أردناه. وقال ابن حبيب: تطهر بالجفوف وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء. ابن حبيب من المالكية يرجح العمل بالجفوف. قال ابن حبيب: والجفوف إبراء الرحم من القصة البيضاء. قال: فمن كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت، يعني حتى وإن كانت تطهر عادة من القصة البيضاء. وتقدم نزول القصة البيضاء الجفاف تعمل به. قال: ولا تطهر التي طهر الجفوف برؤيتها القصة البيضاء حتى ترى الجفوف. الخلاصة على أن إذا تأخرت عن القصة البيضاء فتعمل بجفاف الدم، وإن استمرت بها أيضا الصفرة والكدرة. طيب وبعدها قال فأما ما زاد على أيام العادة يعني الصفرات ازداد عليهما فأما ما زاد على أيام العادة أي مضت أيام عادة الحيض واتصل بها وكان صفرة أو كدرة فهل يكون حيضا أم لا يعني بعد انتهاء أيام العادة. فيه قولان أحدهما أنه حيضا وأشهر روايتين عن مالك والمشهور عن الشافعي أيضا وعليه أكثر أصحابه وهو قول الحكم أبي حنيفة وإسحاق والثاني أنه ليس بحيض ورواية عن مالك وقول الثوري والاستخري وغيره من الشافعية. وأما الإمام أحمد فإنه يرى أن الزاد على هذا لا يلتفت إليه أول مرة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثة هذا إذا كان دم. والراجح في مذهبه أنه إذا كان الصفرة وكدرة لا يعمل به حتى وإن تكرر. فالراجح أيضا أنه إذا زادت الصفرة والكدرة على أيام العادة لا تعتد زاد. ذهب الوقت اليوم بالتنبيهات نأخذ ولو عليه حديثا واحدا. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يآكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلى النكاح رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاضر متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين المسألة الأولى جماع الحاضر ومباشرتها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. نعم من القرآن قولهم لا تقربوهن حتى يطهر السنة حديث الباب اسمعوا كل شيء إلى النكاح. القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء في مواضع بعيدة فوق السرة وتحت الركبة. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. وأما ما حكي عن عبيدة السلمان وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. إذن هذا أيضا واضح. القسم الثالث المباشرة ما هو القسم الثاني؟ المباشرة في أعلى من السرة وأسفل من الركبة. القسم الثالث ما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. قال القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفي ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل عن التحريم في نظر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النكاح فقط اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل الكراهة خشية أن لا يضبط نفسه وهو المختار. والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باكتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصري من أصحابنا. وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء سليمان بن يسار وقتادة. وممن ذهب إلى الجواز بشرط أن يكون ضابطا نفسه يثق من نفسه وإلا كره. عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق ورهوي وأبو ثور بن منذر وداود. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس لا تصنعوا كل شيء إلى النكاح هذا المذهب الصحيح الجواز إلا أنه في حق من لا يأمن على نفسه يكره فإن كان يغلب على الظن وقوعه في المحرم حرم في حقه لأن ما كان سببا حرام وذريعة حرام يكون محرما عليه. قال وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على منفق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. قلت ويدل على الجواز قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولفظ المحيض يحتمل أن يكون اسما لمكان الحيض أو أن يكون مصدرا للحيض، والراجح أن المراد بالآية الأول لأمرين، أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلاف، الثاني أن الآية عند نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا تفسير لمراد الله تعالى. وقد استدل القائلون بالتحريم بحديث أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار، وهو حديث حسن سيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله. يعني قوله ما فوق الإزار أباح له ما فوق الإزار، قالوا مفهومه أن ما كان داخل الإزار محرم هو السنان، وهذا نعم مفهوم يعارضه المنطوق اصنعوا كل شيء من النكاح فهو مقدم عليه. فقد يجيب عنه بأنه يدل على حل ما فوق الإزار ولا يدل على تحريم مباشرة فيما دونه إلا بالمفهوم، والأدلة التي ذكرناها تدل المنطوقة على جواز ذلك، والمنطوق مقدم على المفهوم، والراجح الله أعلم هو الجواز، وأن من خاف على نفسه من الوقوع في المحرم فيكره له. إلهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.